أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في كتاب اللقطة. قال المصنف قدس سره بضم اللام اللو
لوقا
وفتح القاف اللوقا طه. زين، شو اللي فيها بضم اللام وفتح القاف؟ شو اللي فيها؟ اسم للمال الملقوط او اسم شنو للملتقط؟ كبابي فعله كهمزه. ولمزه أو بسكن القاف اسم للمال، وأطلق على ما يشمل الإنسان تغليبا. رجع الانتفاض. هذه مقدمة قبل أن يدخل في مباحث الكتاب وفصول الكتاب، كتاب اللقطة. أراد أن يذكر هذه المطلب النحوي. يقول المشهور، ولذا قدمه، المشهور بين النحاة يقولون اللقطة. لا، قالوا اللقطة ايش قصدهم؟ هم تنطبق على المال الملتقط، وهم ما تنطبق على نفس الملتقط للمال. واضح الآن؟ لقطة على وزن فعل كهمزة ولمزة. الهمزة واللمزة ايش معناته؟ ويل لكل همزة لمزة. اللمزة اللماز الذي يعيبك في وجهك، والهماز الذي يعيبك في غيبتك. رجاء الالتفات. لكن هذا على مبنى النحويين المشهور بين النحاة، يقولون اللقطة هام اسم للملتقط وهام اسم للمال الملتقط. واضح المطلب؟ لكن أبو النحاة، من هو أبو النحاة؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه يقول لا، إذا قلت اللقطة بسكون القاف هذا اسم للمال الملتقط، وإذا قلت اللقطة اسم للملتقط. اللقطة للمال الملتقط، عرفت شلون؟ بلي. أما إذا قلت اللقطة ما قلت اللقطة، هذا اسم فاعل مو الاسم المفعول المال الملتقط. لا، اسم فاعل. على شنو اسم الفاعل؟ يطلق على ذلك الإنسان الذي التقط المال. وضح المطلب إن شاء الله. وفيه فصول، يعني في كتاب اللقطة فصول. الفصل الأول في اللقيط، وهو فعيل، يعني على وزن فعيل. اللقيط على وزن فعيل بمعنى مفعول. ها يا أخي، إحنا هذا مر في قبل سنة ربما أو أكثر، قلنا أن اسم فعيل أو وزن فعيل يأتي على وزن، على أحيانا يأتي على بمعنى مفعول، وأحيانا يأتي يعني اسم مفعول، وأحيانا يأتي بمعنى اسم فاعل. ها موجود هالشكل؟ إيه نعم موجود. الآن لما تقول لقيط بمعنى ملقوط، يعني بمعنى مفعول، مثل كطريح يعني مطروح، جريح يعني مجروح، قتيل يعني مقتول. أما أحيانا وزن فعيل يأتي على شنه؟ على مقصود به اسم الفاعل مو اسم المفعول. إنه على كل شيء شهيد يعني شنه؟ يعني شاهد. قدير يعني شنه؟
قادر.
عليم يعني شنه؟ عالم. وهكذا. يقول وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح، وبعد بس يسمى لقيط، ولا يسمى شنه اسم ثاني؟ اللقيط إلهم اسم ثاني يسمونه منبوذ. منبوذ يعني شنه؟ من نبذ الشيء، يعني شنه؟ تركه رماه. ها ويسمى منبوذا يعني متروكا مرميا ها. واختلاف اسميه لقيط منبوذ باعتبار حالتيه اذا ضاع فانه ينبذ اولا فيسمى منبوذا اي يرمى ينبذ اي يرمى ثم يلقط فيسمى ملقوطا واضح. فاذا يسمى لقيط ويسمى
منبوذ
باعتبار حالتيه اختلاف حالتيه اذا ضاع. اليوم مشتهي واجد يحكي لنا الشهيد الثاني عن القضايا النحويه والله ما جيب لنا المطلب ما تعرف لنا اللقيط وتخلصنا. قال وهو انسان ضائع لا كافل له لا كافل له حاله الالتقاط ولا يستقل بنفسه اي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عاده رجاء الالتقاط. يقول اللقيط في الاصطلاح الشرعي من طبقت عليه ثلاثة عناوين. العنوان الأول إنسان ضايع هو إنسان ضايع هذا المقصود مثل لقيط دار الحرب لقيط كذا ذاك إذا حقه يسمونه مثلا ضايع حيوان أو ذهب أو شيء ثاني يسمونه لقاطة بس ما يسمونه لقيط. لا نتكلم في اللقيط اللقيط عن ذاك الإنسان الضايع هذا واحد. ولا كفل له يعني مو معروف النسب لأنه إذا معروف النسب هو يرجع لصال لأبيه وأمه وانتهى الموضوع بعد شنو حتى لو كان ضايع حتى لو كان ضايع هذا ما يسمى لقيط واضح. ليش؟ لأنه معروف النسب. إنما يكون لقيط يصدق عليه عنوان لقيط إذا كان لا كفل له بمعنى لا غير معروف النسب إنسان ضايع أولا وثانيا لا كفل له وثالثا لا يستقل بنفسه. شلون يعني لا يستقل بنفسه؟ يعني ما يقدر يقوم بشؤونه. لا فرق بين الكبير والصغير بناء على هذا التعريف. لكن ها بنجي الآن يقول ولا يستقل بنفسه أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعه عادة فيلتقط الصبي والصبية وإن ميز على الأقوى. بناء على هذا التعريف يجوز للإنسان لو رأى يوم من الأيام رأى صبية أو صبيا حتى ولو كان مميزين لا فرق يستطيع أن يلتقطهم الإنسان. لكن لما نقول يستطيع أن يلتقطهم الإنسان هل يتملكهما؟ إن كان حرين فلا يتملكهما. زين لو كان لو كان مملوكين عند المصنف لا يملكهما وسيأتي إن شاء الله. إنما أنا قدمت هذا حتى يتضح لك كامل جوانب المطلب. الخلاصة الصبي والصبية يستطيع الإنسان أن يلتقطهما إذا توفرت شنو إنسان هذه الصبية أو الصبي إنسان ضايع لا كافل له ولا يستقل بنفسه. فعلا لا يستقل بنفسه لأنه صبي صبية وضايع وهمت لا كافل له إذن يستطيع أن يلتقطه الإنسان فيجب عليه الحضانة وكذا وكذا بيجي بعدين اصبر اصبر شوي 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 المطلب طويل. فيلتقط الصبي والصبية وإن ميز يعني يجوز أن يلتقط الصبي والصبي إن ميز على الأقوى لعدم استقلالهما بأنفسهما ما لم يبلغا. ليش؟ فيمتنع التقاطهما حينئذ حين بلوغهما لاستقلالهما وانتفاء الولاية عنهما. ما صلى ولاية على الصبي والصبية إذا بلغا بعد خلاص مستقلين يعني انخرم شنه أحد الشروط وهو أن لا يستقل بنفسه. الآن لا يستقل بأنفسهما ليش؟ لأنهما بلغا. بعد نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكه وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه. لنفرض شفت يوم الأيام واحد كبير كبير أردت شلون؟ لكن إذا أنا ما أنقذه يخاف عليه من الهلاكة. نقول هذا تستطيع أن تنقذ لكن هذا الإنقاذ لا يقال له لقطة لا يقال له لقطة. ليش؟ لأنه كبير. لكن ما دام أنه شنه إيه ما دام ما يستطيع يخاف عليه من الهلاكة مثل لو ضاع ينقذ. واضح الفكرة؟ يدليه الطريق. نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذ البالغ كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه والمجنون بحكم الطفل. يعني شنو؟ يعني حتى لو كان المجنون بالغا فهو بحكم الطفل فيجوز للإنسان أن يلتقطه إذا مو معروف نسبه ولا ولا طبعا مع بقية الشروط. التفت زين المطلب. والمجنون بحكم الطفل يعني يجوز التقاطه ما دام توفرت بقية الشروط بأن لا كفيل له. وبعد المجنون يقدر يستقل بروحه لازم يراعى. وبعد
وإنسان ضايع
خلاص، فيجوز التقاطه. والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصه بالتفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس. يقول هو داخل في التعريف طبعا، ليش داخل في التعريف؟ لأنه لا يستقل بنفسه، إنسان ضاع لا كفل له ولا يستقل بنفسه، إذن يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، لم يصرح به. أما في الدروس صرح. هناك في الدروس إيش قال في الدروس؟ قال اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضايع لا كافل له. إذا هناك في الدروس صرح بدخول المجنون في التعريف ولا ما صرح؟ صرح، لكن هنا لم يصرح، لكنه داخل في التعريف الموجود في اللمعة. واحترز بقوله لا كافل له عن معلوم الولي أو الملتقط. فإذا علم الأب أو الجد وإن على والأم وإن صعدات أو الوصي أو الملتقط السابق مع انتفاء الأول لم يصح التقاطه وسلم إليهم وجوبا رجاء الالتفات. ليش قال لا كافل له في التعريف؟ قال وهو إنسان ضائع لا كافل له. ها هذا قيد احترازي متوضيحي، لا قيد احترازي، يعني يبي يخرج بعض الأفراد، يبي يقول يخرج من هذا التعريف ما لو كان الملتقط شنو؟ معلوم الولي، له ولي فلان خلاص ودله، هذا ما يسمى لقطة ولا يسمى لقيط. واضح الفكرة؟ أو معلوم الملتقط، شنو يعني معلوم الملتقط؟ يوم من الأيام إنسان انطبقت عليه ثلاث المواصفات، ضايع لا كافل له لا يستقل بنفسه، فالتقطه زيد من الناس فضاع مرة أخرى. هذا معلوم الملتقط ولا مو معلوم الملتقط؟ نرجعه إلى صاحب الذي التقطه سابقا، هذا لا يقال له شنو؟ لا كافل له، هنا يوجد له كافل، إذا الذي التقطه سابقا هو كافله، واضح؟ فيرجع إلى الذي التقطه سابقا، واضح؟ هذا مراد، يبي يخرج هذه الأفراد المعلوم الملتقط والمعلوم شنو؟ الولي، هذا يخرج من التعريف. لذا قال واحترز بقوله لا كافل له عن معلوم الولي أو معلوم الملتقط، عن معلوم الولي أو معلوم الملتقط. فإذا علم الآب أو الجد وإن على والأم وإن صعدت أو الوصي علم، الوصي علم له وصي، أو الملتقط السابق، ها مع انتفاء الأولين يعني له ملتقط سابق ولا موجود له أبو ولا أم، هذا حسب الفرض، لم يصح التقاطه بعد مرة أخرى. ليش؟ لأن لا كافل سابقا وهو الذي التقطه سابقا، هذا كافله، ما يلتقط بعد مرة ثانية ويملك مرة ثانية. يعني نفرض الأول التقطه سابقا وقلنا بأنه الذي التقط الصبي والصبي يملكه، ها بعد يجي ثاني يلتقط حتى يتملكه، ما يقدر، واضح؟ وسلم إليهم وجوبا لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه. يعني لو يوم من الأيام أنا شفت لا أبو صج أبوه، يقول لا أيها الأب يجب عليك أن تأخذ ابنك، يجب عليك أيها الجد أن تأخذ حفيدك أو صبطك، يجب عليك أيتها الأم أن تأخذ هذا وأنت الواصي وأنت المعلوم الملتقط، واضح؟ ولو كان اللقيط مملوكا حفظ وجوبا حتى يصل إلى المالك أو وكيله، ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملكه مطلقا، وبه صرح في الدروس رجاء الالتفات. يوم من الأيام زيد من الناس شاف لقيط فالتقطه، أي صغير هذا ها أو كبير، لقيط انطبقت عليه التعريف، أو مجنون كبير مثلا فأخذه، هل يجب عليه لو كان مملوك هذا اللقيط، مملوك هذا اللقيط يعرف أنه مملوك، هل يستطيع أن يتملكه؟
لا،
يقول لا، يجب عليه أن يحفظه إلى أن يصل إلى مالكه، ويجب عليه أن يحفظه. لما قال الحجاي المصنف ظاهرا أنه سواء كان هذا المملوك كبيرا أم صغيرا قبل التعريف سنة أو بعد التعريف سنة لا فارق، الملتقط لا يملكه بل يجب عليه حفظه، واضح؟ والحاج صرح به في الدروس. لذا قال ويفهم من إطلاقه لما قال حفظه عدم جواز تملكه مطلقا، يعني سواء كان كبيرا وصغيرا هذا المملوك، وسواء كان بعد التعريف أو قبل التعريف. وبه صرح في الدروس. واختلف كلام العلامة. العلامة ايش قال؟ ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حوله. قال إذا هذا الملقوط مملوك وكان صغير وعرف سنة يجوز تملكه. وهذا قول الشيخ الطوسي. ليش يا شيخ الطوسي؟ قال لأنه مال ضائع يخشى تلفه. مال ضائع يخشى تلفه فيجوز تملكه. انزين انت العلامة هذا رأيك؟ قال أنا رأي الشيخ لكن في القواعد، أما رأي في التعريف اختلف. وفي التحرير أطلق المنع من تملكه، قال أصلا ما يمنع ما يملك المملوك، صغير كبير عرف ما عرف ما يملك. ليش؟ محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل.
يشيل روحه.
نقول له يشيل روحه لو كان كبير، لو صار صغير شلون أيها العلامة؟ وهو لا يتم في الصغير. وفي قول الشيخ قوة، يقول ما دام انه مملوك مملوك شو معناته مملوك؟ يعني مال. ويخشى التلف ولا ما يخشى التلف؟ يخشى التلف. فاذا يخشى التلف اذا يملك. في كلام الشيخ قوه. واضح الفكره؟ قال يجي واحد يقول تعال يا ابا شلون نعرف انه هذا مملوك؟ احنا لو عرفنا مملوك نقول اختلفوا العلماء، قال بعضهم لا يجوز التملك مطلقا وهو رأي المصنف بعد، والعلامة اختلف في القواعد والتحرير، والشيخ ايش قال؟ قال يملك لأنه يخشى عليه من التلف ما يخالف. أما شلون نعرف أنه مملوك؟ قال ويمكن العلم برقيته بأن يراه الملتقط، يرى هذا الصغير أو المملوك ذا بأن يراه يباع في الأسواق مرارا، يباع ويشترى يباع ويشترى يباع ويشترى. عرفتي شلون؟ هذا بعد شلون؟ بعد يكون تطمئن النفس إلى أن هذا مسكين، شنو؟ هذا رقيق، هذا مملوك. واضح الفكرة؟ ويمكن العلم برقيته وعبوديته ومملوكيته بأن يراه يباع في الأسواق ويشترى مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم مالكه لا بالقرائن من اللون وغيره. مو يشوف أسود يقول والله هذا معناته رقيق وعبد، لا يعلم من خلال شنو الرقي، منين؟ من أنه يباع بكثرة في الأسواق. أما بعد بس تشوف لونه على قولتنا تكروني يعني أسود، هذا معناته يعني شنو
عبد،
يعني معناته مملوك لأن أسود. كثير من الناس أحرار وهم ألوانهم سوداء. واضح الفكرة؟ ويمكن العلم برقيته بأن إلى آخره. يقول لا بالقراء من اللون وغيره، لأصلة الحرية، الأصل الحرية. طيب لنفرض يوم من الأيام التقط اللقيط وتلف، يضمن الملتقط؟ قال ولا يضمن، يعني الملتقط لو تلف أو أبقى هرب إلا بالتفريط للإذن من قبل الشارع في قبضه شرعا فيكون أمانة شرعية. وإذا كان أمانة شرعية، فلو تلف أو أبقى لا يضمن الملتقط إلا إذا كان مفرطا في حفظه، لأنه يجب عليه أن يحفظه. نعم الأقرب المنع من أخذه، أخذ منه أي أخذ المملوك إذا كان بالغا أو مراهقة أي مقاربا للبلوغ، لأنهما كالضالة الممتنئة بنفسها بخلاف الصغير الذي لا قوة معه على دفع المهلكات عن نفسه. يقول الأقرب المنع من أخذ المملوك شنو؟ إذا كان بالغ
أو مراهق.
أو مراهق ليش؟ لأنه يقدر يقول ذا مثل شنو؟ يعني هذا مثل الحيوان الضائع الذي يمنع عن نفسه كالإبل والفرس. واضح؟ وعندنا احنا روايات، عندنا روايات ما اريد اشير لها بس بشكل عام، انه مسؤول الامام قال انا رأيت إبلا في الصحراء وكذا، قال بلا خليها ترى مو شغلك لا تاخذها. عرفت شلون؟ ليش؟ هي تعرف روحها، ربما مثلا اذا بعدين ترجع ولا كذا ايه ما تقدر تجزم انه ضال اولا وعرفت شلون. ومع ذلك حتى لو ضال يستفاد من الروايه بالنتيجه انهم يعتبرون ذي يعتبرون صحيح الروايات ويستفيدوا منها شيء. ان الكبير يكون حال الابل ذاك الابل بعد يقدر يشيل روحه بعد يلتقط لا يلتقط. لماذا؟ لانه لا يقال انه لا يستقل بنفسه بل يستقل بنفسه واضح حتى لو كان مملوكا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه على دفع الملكات عن نفسه. ووجه الجواز شنو وجه الجواز؟ جواز أخذ المملوك مطلقا يعني سواء صار كان صغيرا أم كبيرا أنه مال ضاع يخشى تلفه وينبغي القطع بجواز أخذه أخذ منه
المملوك
لو كان كبير. يقول ليش تحكي الحكاية أنت يا المصنف الحكي وياك أنت يا المصنف ليش تقول الأقرب أنه لا يؤخذ؟ لأنه والله شنو كالضال الممتنع بنفسها. يا أخي إحنا نفرض أن مخوف عليه وين رحت؟ إذا كان مخوف عليه ينبغي شنو القطع بجواز. ليش؟ يقول وينبغي القطع بجواز أخذه أخذ المملوك لو كان كبيرا إذا كان هذا المملوك الكبير مخوف التلف يعني خيف عليه من التلف ولو بالإباق. لأنه أخذه يعني جواز الأخذ معاون على البر ودفع لضرورة المالك المضطر دفع ضرورة المالك. الحين المالك مو بيدور عليه يدور أنت فارض أنه مملوك وكبير وخيف عليه من التلف وشفت ذاك اليوم انت في الصحراء يتمشي وقلت انا يخاف علي من التلف الهويات وكذا وما ادري شنو ها ومن السباع بعد الملك قاعد يدور عليه لنفرض عابق قاعد يدور عليه. يا اخي اقل ما يقال انه اقل مراتب وتعاونوا على البر والتقوى واقل مراتب اما يجيب المضطر أقل مراتب نحن نقول يجوز أن يأخذ ويلتفت. واضح الفكرة؟ لذا قال وينبغي القطع بجواز أخذه يعني أخذ المملوك لو كان كبيرا إذا كان هذا المملوك الكبير مخوف التلف ولو بالإباق. لأنه يعني جواز الأخذ معاون على البر ودفع لضرورة المالك المضطر قاعد لأن المالك المضطر قاعد يدور عليه ها. وأقل مراتبه الجواز أقل مراتب يعني شنو مراتب التعاون على البر والتقوى وأقل مراتب شنو دفع ضرورة المضطر هو الجواز. وبهذا بالجواز لدفع ضرورة المضطر ولشنه لتحقيق مصادق شسمه وتعاون على البر والتقوى مصداق البر والتقوى. وبهذا يحصل الفرق بين الحر والمملوك. ومش قالوا مش قالوا في الفرق بين الحر والمملوك حيث اشترط في الحر الصغر. قالوا الحر يشترط في أخذه كونه كبيرا طبعا لا يملك لكن التقاط الكلام احنا في الالتقاط. هل يلتقط الكبير المملوك؟ المصنف يقول لا احنا نقول مخوف عليه شلون ما يلتقط. واضح الفكرة؟ ايه. يقول وبهذا يحصل الفرق بين الحر والمملوك حيث يشترط في الحر الصغر دون المملوك. عرفت شلون؟ دون شنو المملوك. لأن المملوك ليش قال؟ لأنه المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية ما زال مال فينبغي الحفاظ عليه. فإذا كان ينبغي الحفاظ عليه نقول بجواز التقاطه حتى لو كان كبير ها. والحر إنما يحفظ عن التلف لا يملك. الحر لو أخذ صغيرا يلتقط إذا كان صغيرا من كبير ما يجوز التقاطه. وقلت لك الحر لا يملك يعني لا تتصور أنه يجوز التقاطه في الصغر فتقول أنه يجوز لو تملك الحر. ما يتملك الحر لو التقط مطلقا كبيرا صغيرا ها. إيش يبقى الحر لو كان صغير يلتقط. ليش يلتقط يجوز التقاطه؟ طيب. لأجل الحفظ. أجل ذاك الكبير لأجل الحفظ ذاك بعد مملوك مال يخشى تلفه وخيف عليه فشلون ما يجوز؟ ينبغي القول بالجواز. عرف يقول لأنه المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية والحر إنما يحفظ عن التلف. والقصد من لقطة الحر شنه؟ حضانته وحفظه. فيختص شنه؟
الصغير.
جواز التقاط الحر فيختص جواز التقاط الحر فيختص التفت للضمائر زين جواز التقاط الحر بالصغير. ومن ثم قيل إن المميز الحر يعني ومن ثم يعني ومن هنا قيل إن المميز الحر لا يجوز لقطته. إيش معناته هالكلام؟ كلامهم لما يقولون المميز الحر لا يجوز لقطته يبي يقولون الحر حتى لو كان كبيرا يجوز لقطته. انصافا كلام متين من الشهيد الثاني. واضح؟ تصيد كلماتهم واكتشف البصائر انه عندهم يجوز. ويقول له شو الفارق، شو الفرق بين المملوك وغير المملوك؟ شو الفرق بين المملوك؟ اذا انت ما تجوز المملوك ان يلتقط لو كان كبيرا، علمنا الفرق بين الحر وبين شنو؟ المملوك. ما في فرق. واضح الفكره؟ فالخلاصه انه شنو ينبغي القول بالجواز، ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله. هذا شروع من قبل المصنف في بيان شروط الملتقط، لابد يكون بالغ عاقل. إنزين، هل يشترط فيه الرشد؟ أكو كلام. لذا قال ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله، فلا يصح التقاط الصبي، يعني الصبي إذا كان الملتقط هو الصبي لا يصح، فلا يصح التقاط الصبي ها والمجنون. ليش؟ لعدم الأهلية لهما. لا الصغير هذا الصبي لا أهلية أن يلتقط غيره، وبعد هو المجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد. يعني شنو؟ يعني شنو يقول لا يصح التقاط الصبي؟ ولما يقول لا يصح التقاط الصبي مو معناته أنه يصح ولكن لا يد له عليهما. فنرجع إلى الحاكم، لا 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 نقول بهذا، لا يصح التقاط الصبي أو المجنون لغيرهما بمعنى أن يده يدهما على الملتقط كيدهما قبل الالتقاط، لا قيمة ليديهما. وضح المطلب؟ أما بعضهم مش قال؟ قال يصح الالتقاط ولكن ما لهم أثر. يعني ايش يصير؟ تصل النوبة للحاكم، لا ما لا نقول بهذا، ولا تترتب احكام ثاني. لاحظ، بمعنى ان حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد، ويفهم من اطلاقه اشتراطهما. اشتراط شنو؟ اشتراط بلوغ العقل. ويفهم من اطلاقه اشتراطهما دون غيرهما أنه لا يشترط رشده، فيصح الالتقاط منين؟ من السفي. لكن جاءوا العلماء قالوا تعال نحن نختلف في هذه المسألة، هل يشترط عندكم أن يكون رشيدا لا يكون سفيها؟ قالوا احنا مختلفين. ها بعضهم قال لا يصح التقاط السفي لأن الشارع مو مأمنه على المال، فكيف نجوز له أنه يلتقط ويتملك التقط يعني لو خصوص له صار مال شلون؟ بعضهم قال لا هو محجور عليه في خصوص المال يعني يتصرف فيه، أما في غير المال يجوز يتصرف فلا مانع. ثم أنه حق أهو الالتقاط شنو؟ حق الحضانة وحفظه، وهم يقوم بحفظه ولا لازم يتصرف في الأمر. وحتى لو كان اللقيط عنده مال نقول الحكم الشرعي أو الكذا امسك المال، أما أنا السفعي أريد أن أحفظه وأتقرب إلى الله. يا أخي أتقرب إلى الله بحفظه وحضانة هذا الصغير، بعد خلاص هذا الملتقط. واضح؟ هكذا قالوا. ويفهم من إطلاقه اشتراطهما دون غيرهم أنه لا يشترط رشده فيصح من السفي، صح الالتقاط يعني من السفي، لأن حضانة اللقيط ليست مالا وإنما يحجر على السفي له لأجل المال. ومطلق كونه مولا عليه غير مانع. بتقول لي والله هو مولى عليه من قبل الحاكم أو من قبل مثلا نقول له مولى عليه غير مانع من أن يلتقط السفي شخصا. يا أخي الالتقاط شنه ممنوعه من شنه؟ ممنوع من تصرف الأموال فقط. ها واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده محتجا بأن الشارع لم يأت منه على ماله، فعلى الطفل وماله أولى بالمال. إذا صحح أنه يصح التقاط الصفي، شلون نصحح التقاط الصفي؟ يعني هو مؤتمن على ماله غير مؤتمن على ماله، فمن باب أولى أن لا يكون مؤتمنا لا على الطفل ولا على مال الطفل. بعد تبي يعطيك دليل ثاني؟ عن المصنف في الدروس أعطيك دليل ثاني. ولأن الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأت من السفي. وضح المطلب إن شاء الله. وفيه نظر، لأن الشارع إنما لم يأتي منه على المال لا على غيره، بل جوز تصرفه في غير المال مطلقا لا هو لغيره. وضح المطلب؟ مطلقا عن شنو؟ له ولغيره، يقدر يتصرف. إذا كان تصرفات في غير القضايا المالية يجوز، فشون تجي تقول لا والله ما يجوز أيها المصنف في الدروس؟ وعلى تقدير أن يوجد معه مع اللقيط مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين، وهما عدم استئمان المبذر على المال السفيه ما نأمنه نقدر نجمع، وبعد وتأهيله لغيره من التصرفات التي من جملة الالتقاط والهضانة، له أهلي ولا ما له أهلي، نستطيع نجمع بين قاعدتين. لا تشكلون علينا تقولون الله هو لا يؤتمن لا على الطفل ولا على مال الطفل، ليش أن الشرع لم يأتمنه على ماله؟ هذا الكلام في ما في نجمع بين القاعدتين، لا منافات بين القاعدتين، أن نقول هكذا له حق الحضانة إذا التقطه وبعد والحاف، ونقول مال الطفل لا يحق لهذا السفيه المبذر شنو أن يحفظ أموال الطفل، لا يحق له. أكو منافات؟ ما أكو منافات، فلماذا لا تقولون بجواز الالتقاط؟ الالتقاط لا يعني أنه التدخل في القضايا المالية، لأن الالتقاط التقاط لأجل الحفظ والحضانة فقط. فيأخذ المال منهم منين؟ من المبذر. مال الطفل لو يوم الأيام هذا الإنسان التقط طفلا ومعه مال، نقول للطفل ما يخالف عندك، لكن المال جيبه، أنت مو غير مؤتمن شرعا على مالك، فكيف بأموال غيرك؟ عدل خاصة يقول فيأخذ المال منه خاص. نعم لو قيل إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه، وهو ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالي وجعل التصرف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره، أمكن إن تحقق الضرر بذلك، وإلا فالقول بالجواز أجود. رجاء الالتفات، مطلب حلو. بالنتيجة الشهيد الثاني شي يقول؟ الشهيد الثاني يقول يمكن أن نجمع بين القاعدتين، هو مؤهل للحفظ والحضانة وغير مؤهل لحفظ مال الطفل. نعم أنا أقبل كلامكم في حالة لما تقولون لا يجوز التقاط السفيه لغيره، في حالة واحدة لو قلنا بأنه يجب على السفيه عند الالتقاط أن ينفق على الطفل، الإنفاق فرع شنو؟ أن يجوز له التصرف في المال. ولو قلنا يجب الإنفاق عليه، شلون يجب الإنفاق؟ نقول والله الفلوس ما يقدر يمسكها، نعطيه شخص آخر وحق الحضانة والحفظ عند ذاك السفيه، هذا يلزم تذبذب أمور الطفل فيتضرر الطفل، فحينئذ نقول لا يصح الالتقاط من قبل السفيه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق، والمفروض أنه لا يقدر أن يمسك المال، فلا بد أن يعطي المال لغيره، فتتذبذب أمور الطفل، تضيع أموره، يتضرر الطفل. إذا كان يتضرر نقول له يجوز الالتقاط، أما إذا ما يتضرر فالأجود أن نقول شنو؟ يجوز الالتقاط. لذا قال نعم لو قيل إن صحة التقاطية يستلزم وجوب إنفاقه، وهو ممتنع، الإنفاق ممتنع من المبذر السفيه يعني لاستلزامه التصرف المالي وجعل التصرف فيه في المال مال اللقيط لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره، أمكن أنا شنو؟ لو قيل أمكن أنا شنو؟ يعني أمكن القول بعدم الجواز، جواز الالتقاط إن تحقق الضرر بذلك يعني من خلال بتوزيع أمور اللقيط وتذبذب أحواله، وإلا يعني إذا لم يتحقق توزيع لأمر الطفل ولم تتذبذب أمواله من خلال جعل الطفل في الحضانة عند السفيه وأموال الطفل عند شخص آخر، إذا لم تتذبذب فالقول بالجواز أجود. وأما القول وحريته هذه أتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.